بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال التاسع: أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. الأمر التاسع الذي ذكره المصنف في مقدمة كتابه هو ما يعبر عنه ببحث الحقيقة الشرعية. ملخص البحث وإجمال البحث أن التعابير الواردة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه التعابير كقوله الصلاة، الزكاة، الصوم، التيمم، هذه التعابير في كلماته صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا في القرآن، أيضا إذا وردت في القرآن، هل تحمل على معانيها اللغوية أو تحمل على معانيها الشرعية؟ لنواضح، الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء مثلا، الزكاة لها معنى لغوي وهو النمو، الصوم له معنى لغوي وهو الإمساك والمنع، الحج لغة هو القصد، وهكذا. هذه الألفاظ العبادات لها معاني لغوية قبل أن ينقلها الشارع إلى اصطلاحاته الشرعية. فإذا وردت كلمة صلاة وصوم وزكاة وحج في كلماته صلى الله عليه وآله وسلم أو في القرآن، هل تحمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية أم تحمل على المعنى اللغوي؟ وفرض الكلام كما لا يخفى عليكم هو عدم وجود القرينة، أما مع القرينة هو واضح، يعمل على مقتضى القرينة، مع وجود القرينة يعمل على مقتضى القرينة. أما احنا فرض كلامنا إذا ماكو قرينة، إذا لم تجد هناك قرينة، فما هو الأصل في حمل كلماته صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى اللغوي؟ القول بأنها تحمل على المعنى الشرعي هو القول بثبوت الحقيقة الشرعية. فالقائل بثبوت الحقيقة الشرعية يقول أنه بمجرد أن نسمع كلمة الصلاة في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، نحمل هذه الصلاة على معناها شنو؟ على معناها الشرعي. هذا هو القائل بمن بثبوت الحقيقة. النافي للحقيقة الشرعية يقول لا، أننا نحمل كلامه على المعنى اللغوي إلى أن يثبت بالقرينة أنه أراد معنى المعنى الشرعي. هذا هو إجمال البحث، وبصورة عامة أعطيتكم صورة عامة عن البحث. تفاصيل كالآتي: إذا أردنا أن نوضح البحث بتفاصيله نذكر أمور حسب كلمات المصنف أو حسب توضيحات منا. الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، الحقيقة أن تستعمل اللفظ فيما وضع له، ما وضعت له اللفظ. الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية، نعم، الحقيقة الشرعية، إيه،
ولو أعلم القرينة،
إيه، إيه، أنا فرض كلامي ماكو قرينة، نعم، نافي لها يحمل على الشرعي بالقرينة، أما بدون قرينة على اللغوي، إيه. الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية، وهي الحقيقة يعني رجوع علما للكلام أهل اللغة ونرى ما هذه اللفظة وضعت لأي معنى بحسب الواقع، كما لو رجعت إلى كلمة دابة لغة دابة، كل ما يدب يسمى دابة، فبعد أكو داعي لحصرها بالجسمين بالفرس وبالحصان بالجسمين بالحمار بالكذا، أكو داعي لحصرها لو لا؟ أكو داعي لحصرها، دابة يشمل كل ما يدب. سيارة باللغة كحقيقة لغوية، أكو داعي لحصرها بالمركبة المعروفة عندنا الآن لو هي لغة شنو؟ كل ما يسير تشمل شنو؟ يشمل هذا المصداق اللي عندنا واضح، ويشمل كل ما ينطبق عليه أنه في مقام السير، يعني القافلة، سيارة، شو اسمه، أي شيء يسير. هذا شيء تمون. وأيضا مثال ثالث: إنسان، ما هو الإنسان؟ ترجع له اللغة يقول لك هو هاي الحقيقة الواضحة اللي هي الحيوانية الناطقية. فالحقيقة إذن لغوية، هذا القسم الأول هو أوضح الأقسام، لهذا ما بي كلام طويل. القسم الثاني من الحقيقة يعبر عنه بالحقيقة العرفية العامة، حقيقة ليس بلحاظ الوضع، مو ترجع بها لأهل اللغة، لا، ترجع بها إلمن للعرف العام، للعرف العام. العرف العام هو الذي يعني صنع هذه الحقيقة، مو واضع للغة. هاي مثلها نفس الدابة، الدابة بالعرف العام ايش يردون بها؟ سيارة بالعرف العام ايش يردون بها؟ عشان تسمع سيارة شنو تبادر بهنك؟ تبادر بهنك هذه المركبة الخاصة الموتشي، هاي وسيلة النقل المتعارفة. الدابة ايضا يتبادر بهنك المن مثلا جلكم الله للحصان مثلا او الحمار او البغل مثلا، هاي الدابة ما ينطبق، ما يجيب بالك الى كل ما يدوب، صحيح؟ شنو الفرق؟ الفرق الدابة بكل كل ما يدوب، هاي اشتمناها يا حقيقة لغوية. اما الدابة بالاصطلاح الثاني، الاصطلاح العرفي، شو نسميها بعد؟ نسميها حقيقة عرفية بحسب العرف العام، هاي حقيقة عرفية لان العرف استعملها في مصداق معين وثبت هذا المصداق، كأنه اللفظة صارت ما يراد بها الا هذا المصداق، والا هي الدابة لغة اوسع، لكن العرف ضيقها. السيارة باللغة اوسع، لكن العرف العام شوي ضيقها في معنى خاص. هاي الحقيقة سميناها العرفية العامة. هناك حقيقة عرفية خاصة، العرفية العامة يعني ترجع من العرف العام كما في الدابة دوس. هناك حقيقة هم عرفية، من تسمع عرفية يعني مو لغوية، يعني اللغة قالت شيء وهم الجماعة غيروا معناها، غيروا وضعها، لكن هذه المرة العرفية شنو؟ خاصة، يعني في عرف، في عرف خاص، في عرف علم خاص. وهذا هي اصطلاحات العلوم. هسه لكل علم له اصطلاحاته، مو صحيح؟ من تسمع الحرف، الحرف وين تسمع؟ في علم الاصول. احنا اخذنا الحرف، تذكرونه، وضحنا شو المعنى، المعنى الحرفي، قلنا المعنى الحرفي ذلك المعنى غير مستقل الذي ليس له استقلاليه. هذا الحرف من ترجع الحرف لغه، الحرف لغه هو الطرف، طرف الشيء حرف، منهم من يعبد الله على حرف، يعني شوف الطرف لغه، هاي لغة، لكن هو الأصول يستعملها بها عنوان بمعنى آخر، صار شنو؟ صار حقيقة جديدة، لكن هذه الحقيقة في عرف خاص مو عرفية عامة. يعني انت مو تشوف لك أي واحد بالشارع تقول شنو الحرف، يعطيك المعنى الأصولي، شو تقول؟ أي واحد بالشارع يفتهم شنو المعنى الأصولي للحرف، فهي عرفية مو لغوية، لكنها عرفية شنو؟ هي خاصة. خلصت الآن بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية العامة التي يحكم بها كل العرف، وأخير شيء شنو؟ حقيقة عرفية شنو سميناها؟ خاصة، في عرف خاص. وهاي أغلب، إذا مو كل، أغلب اصطلاحات العلوم هي من قسم الثالث، هذا عرفية خاصة، صار نوع من النقل. إيش سميته؟ زين، من ضمن الحقيقة العرفية الخاصة من ضمنها هو يجي بحثنا بحثنا في الاصطلاحات الشرعية، لأن هي من ضمن العرفية الخاصة. هاي الاصطلاحات الشرعية على قسمين، يعني صلاة وصوم وزكاة وحج، هم هي مليتت لا يراد بها المعنى اللغوي، يعني احنا بنقول صلاة واجبة نريد بها يا صلاة شرعية. هذه صار لها حقائق جديدة وين؟ في العلم الخاص، في مثلا في شرعنا عرف خاص اللي هم عرف المتشرعة، جعلوا لها وضع جديد واصبح يراد بها معاني جديدة. هناك فرق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. قبل لا أوضح الفرق، عرفت أسأل إحنا بحثنا وين؟ بحثنا لا بالحقيقة اللغوية ولا بالحقيقة شنو؟ العرفية العامة مو يمنة، نتكلم عن عرفية خاصة، وحتى العرفية الخاصة ما نتكلم عن العلوم الأخرى، علم الكيمياء أو علم الفيزياء، هم بي عرفيات خاصة، هو النحو بعرفيات خاصة، كل علم له عرفيات خاصة. احنا نتكلم عن ايه عرفيات خاصة بمن بديننا بشرعنا، واضح شلون؟ نجي هاي اللي هي الحقائق في شرعنا. الحقائق في شرعنا على قسمين، حقائق ثبتت في عند المتشرع، هم يطون تاريخ، يقول مثلا في زمن الامام الصادق والباقر فصاعدا وبعد، يعني من بعدهم عليهم السلام، حقائق سبعة، طبعا قدر متيقن، هذا القدر متيقن، وإلا احتمال ثابت حتى في عهد أمير المؤمنين. يعني شنو قصدي؟ يعني إنه هناك حقائق يدعى ثبوتها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك حقائق يدعى ثبوتها بعد زمنه لكثرة تداول الألفاظ. هاي اللي بعد زمنه شو يسمونها؟ حقائق شنو؟ متشرعية، مو شرعية، متشرعية، منسوبة إلى من؟ منسوبة للمتشرعة، وكل ما تبحث زايد كل ما تترك زمن النبي وتروح بعد في الزمان الذي بعده راح شنو تتأكد هذه الحقيقة وتتوطد لكثرة الاستعمال. واضح شلون؟ مثلا في كل ما قلت لك زمن الصادق عليه السلام تأكدت العبارة تأكدت الألفاظ الحقائق المتشرعية تأكدت صار وضع تعيني واضح جدا. بعد الصادق من تروح إلى زمن العسكري صار المسألة جدا واضحة. بعد زمن العسكري إلى زمننا بعد قلت لك صارت كأنه استخدام الصلاة بالدعاء صار غريب. صلاة استخدمت بالدعاء صار هو الغريب، بينما الصلاة صارت وين استعمالها في العبادة المعروفة، بينما هي في بدايتها منين بدأت؟ هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالعكس، كانت ضعيفة. صلاة تستعمل قليلا وين في العبادة، تستعمل كثيرا وين بالدعاء في أول الدعوة في بداية الدعوة. واضح الفكرة الآن إجمالا عندكم؟ فهناك فرق بين مصطلح الحقيقة الشرعية وبين مصطلح الحقيقة المتشرعية. الحقيقة المتشرعية هي الحقيقة الثابتة بلسان أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد زمانه. وذكرت لكم الميزان، الميزان أن كلما ابتعدنا بعد كلما جئنا أكثر بعد زمنه كلما تتوطد هاي الجسم الحقيقة سميت حقيقة متشرعية نسبة إلى المتشرعة القدر متيقن بزمن الصادقين أو الصادقين يعني الصادق والباقر زمن الصادقين 100% صارت أكثر حقيقة متشرعية. هناك احتمال ثابتة هي حتى قبلهم حتى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. هاي واحدة، هاي حقيقة متشرعية. الحقيقة المتشرعية لم يقع فيها الخلاف، لم يقع فيها ما حد لم يقل أحد من الأعلام أنه ما ثابتة، أن الحقيقة المتشرعية ما ثابتة. نعم حقيقة المتشرعية ثابتة وواضحة ولم يقع فيها خلاف. لهذا إذا رأيت كلمة صلاة في زمن الصادق عليه السلام أو في روايات الصادق عليه السلام لا تتردد، لا تقول يحتمل أنه أراد المعنى اللغوي. يجوز الإمام الصادق عندما قال صلوا يجب بمعنى اللغوي، لا ما يحتمل هذا. ليش؟ لثبوت وضع تعيني في زمنه صلى الله في زمنه عليه السلام. هذا الوضع في زمنه شنو هذا؟ بنحو يا وضع بنحو يا حقيقة سميناها متشرعي. هاي واضحة المسألة؟ إذن لاحظون كم مورد خرج، خرجت الحقيقة اللغوية، خرجت الحقيقة العرفية العامة، خرجت العرفية الخاصة من غير شرعنا، خرجت الحقيقة المتشرعية من شرعنا. شو بقي هو محل كلامنا؟ إذن محل كلامنا الحقيقة الثابتة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلمات القرآن باعتباره معاصر لزمنه زمن نزول القرآن. هذا هو محل الخلاف. سميت هذه الألفاظ يعني هناك وقع الخلاف أنها حقائق شرعية أو ليست حقائق شرعية. المراد بالشرعية منسوب علما للشارع. الشارع في الفقه، اصطلاح الشارع في الفقه وحتى في علم الأصول ما عدا هذا البحث، ما عدا بحث الحقيقة الشرعية. من تسمع الشارع يراد به من؟ يراد به الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى موجي به نوحا. الشارع في الكلمات المعروفة المتعارفة بالفقه نستخدمه حتى بأصول الفقه. من تسمع شارع شو يراد به من هو؟ الله سبحانه وتعالى مو النبي، الله. إلا في مورد واحد، هاي خلوها بذهنكم حفظوها من المصطلحات الخاصة، إلا في بحث الحقيقة الشرعية. بس بهذا البحث من يقولون الشارع شردون النبي صلى الله عليه وسلم. هاي حفظوها مهمة، هاي من مفاتيح البحث، لأن راح يقولون شارع وشارع أنت ينصرف ذهنك كلمة إلى الله. لا هو صحيح اللي ينصرف ذهنك صحيح، لأن كلمة شارع إذا ذكرت في غير هذا البحث في غير بحث الحقيقة الشرعية بالفقه حتى في الأصول فيما عدا هذا البحث اللي ذكروها يقصدون به الشارع الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين وهو الشارع المقدس نسميه مو تعبيراتنا، لكن اسم خصوصية فقط في هذا البحث. بهذا البحث عندما يقولون شارع في زمن الشارع، لهذا هم يوضحون يقولون في زمن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، خو مو الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا شلون هم يقيدونها من يوضحون يقول في زمن الشارع صلى الله عليه وآله، إشارة لأن الشارع يشيرهم ببيان الصلاح فقط في بحثنا هذا مو في علم الأصول كله. لا في باقي علم الأصول هم يستخدمون الشارع بمعنى النبي، يستخدمون الشارع بمعنى الله، لكن هنا في هذا البحث لهم خصوصية دأبوا على استعمال الشارع هنا بمعنى شنو؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لست الآن بصدد بيان كيف يطلق الشارع على النبي وهل هناك مصحح وماكو هناك مصحح، بس أنا ما أريد أدخل في هذا البحث. هو النبي له التشريع، أوكي له التشريع، اي لكن مو هنا بحث محل بحث، بس انا انبهكم على المساله انه الشارع في بحثنا يراد به النبي صلى الله عليه واله وسلم. اي من جهه يعني من جهه القران كلمه القران اي يعني يدخل، لانه صار شنو صار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في القران ونزوله وين في زمن النبي. زين هاي واضحه اجمال عندكم، هاي مقدمه مهمه فرقنا فيها بين الحقيقه المتشرعيه والشرعيه وبين الحقائق اللغويه والعرفيه العامه والعرفيه الخاصه. نعم لا لا النبي مشرع، هي ماكو مشكله باذن الله صح. هذه واضحه. الكلام الاخر الماهيات التي وضع لها اللفظ، الماهيات الشرعيه، الماهيات خلينا نسميها التي وضع لها اللفظ في الشرع. يعني هو احنا وين بحثنا هسه؟ احنا محل بحثنا ماهيات كانت لها الفاظ، لها الفاظها الواضحه وين؟ في قبل الاسلام. وهذه الالفاظ اجى الاسلام شنو طهبت ماهيات، اصبحت هذه الالفاظ يراد بها ماهيات جديده، مو صحيح؟ او خلينا نقول ماهيات غير الماهيات الاولى. هذا يحتاج لتوضيح شوية المطلب، شنو ماهيات أولى، شنو اختلاف فراح نوضح البحث، نوضح هاي الفكرة، فكرة اختلاف الماهيات شلون يصير واختلاف الوضع بهذه الطريقة. نقول إنه الماهيات التي وضع لها الألفاظ، الماهيات اللي يعني في زمن الشارع، هذه الماهيات على قسمين، ماهيات تأسيسية وماهيات إنبائية. الماهيات الإنبائية هي ماهيات كانت موجودة مع مو الألفاظ، رجاء كلامي الآن مو بالألفاظ، كلامي مو بالألفاظ، كلامي وين؟ بالمعاني. يعني انتقلنا للبحث المعاني حتى أوضح لكم فكرة الحقيقة الشرعية، لكن راح شوية نغض النظر عن الألفاظ وننظر إلمن. هسه أنا مو كلامي عن كلمة صلاة، لا لا مو كلمة صلاة، أتكلم عن معنى صلاة. الآن كلامي مو عن كلمة بيع، عن معنى بيع. فمعنى بيع، معنى بيع هذا البيع اللي تعرفوه أنتم كمعنى، هذا كان موجود قبل الإسلام لما موجود؟ موجود. النكاح الزواج الشرعي، هذا الزواج مو شرعي، الزواج المتعارف هذا اللي ببالكم، هذا مو كان موجود قبل الاسلام؟ نعم. الطلاق كان موجود، البيع الشراء التجارة المضاربة المزارعة كلها كانت موجودة قبل الاسلام، فالاسلام اوجدها لو امضاها امضى، فيعبر عنها بالماهيات الانبائية. فما هي الماهيات الانبائية؟ هي تلك الماهيات التي لم يوجدها الشارع، لم يستحدثها الشارع. وظيفة الشارع كان انه مجرد يضيف لها قيد، يضيف لها شرط، يمضيها لا يمضيها حسب رأيه هو. مثلا الربا موجود لم يمضيه الشارع، نكاح الشغار لم يمضيه الشارع، بينما الشارع امضى شو اسمه البيع غير الربوي، امضى النكاح الصحيح، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هم كان موجود هذا هو لم يمضيه. فاذا وظيفة الشارع يمضي او لا يمضي، أما الماهية يوجدها شو جابه؟ لا يوجد ماهية من عدم. هاي واضح شلون؟ هذا شو نسميها الماهيات حينئذ؟ بالماهيات الإنبائية. هاي الماهيات الإنبائية أيضا خارج عن محل بحثنا، خارج عن محل بحثنا. وين بحثنا؟ بحثنا في الماهيات القسم الثاني، الماهيات التأسيسية الإيجادية التي أوجدها الشارع لم تكن موجودة قبل ذلك حسب الزعم والدعوة. هناك طبعا هناك قول للباقلاني سيأتي يقول لا كانت موجودة كل الماهيات كانت موجودة قبل الشارع. بس احنا مع غض النظر عن هذا الكلام، وسيأتي الكلام معه، مع غض النظر عن دعوة هذا الرجل، نقول المفروض ان هناك ماهيات لم تكن معلومة معروفة عند الناس واوجدها الشارع، فيعبر عنها بالماهيات التأسيسية كالتيمم. ما قلكم صلاة، التيمم هاي ضربة على ضربة بهذه الطريقة، وتمسح جبهة وتمسح ايدك وما ادري شنو بهذه الطريقة، وتعتبر طهارة. انا ما ادري، انا حسب معلومتي، انا ما عندي ليش معلومات كبيرة، بس حسب معلومتي ما كانوا يعرفون شنو هذا، هاي الماهية مو اللفظة، اللفظة عندهم واضحة، من اقول تيمم يقول ايه تيمم هو القصد، لا مو اللفظة، المعنى التيمم هذه الطريقة اللي الطهارة تحصل بضرب اليدين على الارض بهذه الطريقة بهذه شروط، هاي عبادة غريبة جدا عن الناس، فليست ما هي إنبائية بل هي شنو؟ بل هي مؤسسة جديدة. هاي مثال التيمم، أما إذا نجيب أمثلة أخرى مختلف بها، أكو أمثلة مختلف بها، هل هي إنبائية أو تأسيسية؟ كالحج، الحج هم كانوا يطوفون، طواف موجود عندهم الطواف ما بتأسيس، لكن بعض التفاصيل قد يناقش أنها تأسيسية أو إنضائية. لهذا الأمثلة اللي مجأ جبكم عفوها، خلنا نشعل على أمثلة واضحة من قبيل مثال التيمم، من قبيل مثال الوضوء. الوضوء أيضا كما هي جديدة غريبة عليهم، هم يعرفون الوضوء لغة، وأنا قلت لك مو حكينا بالألفاظ، حكينا الآن بالمعاني. وضوء لغة الوضاء الحسن الجمال، لا مو الوضاء الحسن الجمال، لا وضوء عبادة، تغسل وجهك من هنا إلى هنا، السبابة وكذا، ومن المرفق، وتمسح رجليك أو على الجماعة يغسلون رجلين. بالنتيجة ما هي جديدة يعبر عنها بالماهية التأسيسية، بحثنا في الماهيات التأسيسية وليس في الإنضائية، بحثنا يعني تركز على الماهيات التأسيسية، لأن الواضح، لأن الشارع استعمل لهذه الماهيات بما أنها ماهيات جديدة، فلازم شي يسوي لها، يجيب لها لفظ صحيح. من أتى لها بلفظ، أتى لها بلفظ له معنى عندهم، مثل هذا المثال. شنو إجا الشارع أتى بماهية جديدة سميناها التيمم، إحنا سعفنا من اللفظة، المعنى ركزوا على المعنى، يعني اللي هو الضربتان والمسحتان، هاي الماهية جديدة عند الناس. زين، هو المولى إذا أتى بما هي جديدة غير يعطيها اسم، يخليها بدون اسم، يسميها شطها يا اسم، انطاها اسم، هم عندهم هذا الاسم معلوم لغة أنه يراد به معنى آخر. الناس صارت عند الناس شبهة أنه كلمة تيمم لو تركتنا أيها الشارع وحسب فهمنا لفهمنا من التيمم شنو القصد، فلو قلت تيمموا يعني اقصدوا، ما نجيب لنا ضربة على الأرض بهذه الطريقة. واضح شلون؟ يقول لا انا اريد بالتيمم يا معنى جديد لم تألفوه، لا تألفونه، وهو شنو؟ وهو العبادة المعروفة المتعارفة الطهارة الواضحة. اذا خلي بالكم خلافنا احنا في الحقيقة الشرعية ثابتة لو مثابتة، يجي بالبيع، هم يكون خلاف بالبيع من واحد من الامام او النبي، عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول البيع، او القرآن يقول البيع، القرآن فبيك البيع كذا، عندما يأتي في القرآن لفظ البيع والشراء، لفظ التجارة، لفظ شو اسمه الألفاظ الإنضائية، عندما يجي لفظ هذا هم أكو بحث حقيقة شرعية هنا، ما عندنا مشكلة، لأن المعنى اللي تفهمونه أنتم نفسه هو اللي أريده أنا. واضح؟ البيع بيع واحد، نعم أضاف لشرط، أضاف لقيت، هذا بحث آخر، لكن أنتم فهمتوا البيع؟ إيه فهمنا البيع هو هذا. لكن عندما يأتي بألفاظ ألفاظ لموضوعات وماهيات تأسيسية يصير محل الخلاف. صدق عندما يقول تيمموا العرف شو يفهم؟ قصد. والمولى احتمال شيلي ما نريد العبادة، صارت اختلاف، فهنا يجي البحث. إذا قلنا بالحقيقة الشرعية نحمل اللفظ عليها معنى الشرعي، إذا قلنا بالحقيقة اللغوية للشرعية، يعني لا نقول بالحقيقة الشرعية، نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. أما إذا قال بيع، بيع كذا، بيع بيتك، النبي قال بيع بيتك أو بيع كذا، عندما يقول بيعون هم عندنا معنى لغوي ومعنى شرعي واختلفن، ولازم نحمله على المعنى الشرعي له، اللي هو نفس المعنى اللغوي، نفس المعنى اللغوي، نعم المولى نفس المعنى اللغوي، لكن أضاف له قيد، أضاف له شرط، هذا مو محل خلافنا كما سيأتي توضيحه بمزيد من الكلام. إذن لاحظوا معي أنه إحنا وين بحثنا؟ بحثنا في الحقيقة الشرعية لا المتشرعية ولا اللغوية ولا العرفية العامة ولا العرفية الخاصة من غير هذا محل بحثنا، وبحثنا في الماهيات التأسيسية للماهيات الإنضائية. بعضهم لخص هذا البحث مع البحث الماهيات التأسيسية، لخصش قال بحثنا في العبادات. وليش قال بحثنا في العبادات؟ لأن أغلب إذا مو كل أغلب العبادات هي ماهيات شنو؟ تأسيسية. قال أما المعاملات فإذا ما أقول كل جل المعاملات هي ماهيات شنو؟ إنضائية، فما يجري فيها البحث، ما فيها مشكلة. لهذا خاطئ يسمعون بعض الأعلام يقول البحث الحقيقة الشرعية يجري في العبادات. ليش؟ لأن بحث العبادات هي كلها مطالب وماهيات شنو؟ تأسيسية. خلنا نقرأ المصنف شو يقول. يقول المصنف اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم الثبوت، الأقوال كثيرة، قول بثبوتها مطلقا وقول بعدم ثبوتها مطلقا وقول بالتفصيل بين العبادات والمعاملات. طبعا هو بالعبادات يقول مو ثابت، وبالمعاملات ثابت. ليش؟ لما قلنا وقول نعم تفصيل تفاصيل كثيرة في المطلب. فيقول المصنف اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال. وهو مصنفنا سيمهد مقدمة حتى يبين شنو، يبين رأيه في المسألة. المقدمة التي مهدها هي أن الوضع كما لا يخفى عليكم يقسم إلى وضع تعيني ووضع تعييني. الوضع التعيني هو الوضع الذي لا يكون بوضع واضع محدد، إنما يبدأ مجازا، يستعمل اللفظ مجازا في المعنى، ويكثر هذا الاستعمال كثرة تغنيه عن القرينة، واضح، حتى يصل مرحلة أنه صار وضع تعيني وثابت من دون تدخل واضع محدد. هذا الشيء يسمينه الوضع التعيني، هذا واضح. القسم الآخر من الوضع هو الوضع التعيني باليائين، يسمونه تخصيصي تعيني. هذا الوضع بأن يكون طريق المتعارفة أن يضع واضع محدد يقرن اللفظ في المعنى بالمعنى، ويخص اللفظ بالمعنى، فيقول وضعت كذا لكذا. هذا الوضع شو سميناه؟ تعيين. الوضع التعييني عند المصنف ينقسم إلى قسمين، غير المصنف ما عنده قسمين، قسم واحد ويا لهم ويا. المصنف له رأي يقول الوضع التعييني أبو يائين، الوضع التعييني التخصيصي هذا ينقسم إلى قسمين، بس المصنف يقول تقسيم إلى قسمين، باقي الأعلام يقول ما في قسم واضح تعييني واضح. يقول لا، المصنف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هذا اللي تعرفونه أنتم، وهو شنو؟ يقول الواضع وضعت لفظة ما لهذا السائل، هذا الوضع ينشئ الواضع الوضع ويخص اللفظ بهذا المعنى. نقول له هذا اللي نعرفه إحنا. لعب القسم الثاني شنو الغريب؟ يقول القسم الثاني الذي أدعيه أنا هو أن يكون أن يستعمل الواضع اللفظ في المعنى، يستعمله بنحو أنه شنو بهذا الاستعمال يريد أن يضع، يستعمل وبنفس هذا الاستعمال يريد أن يضع. ما فهمت أو لا ما فهمت شنو الفرق؟ مرة أقول وضعت كلمة ما لهذا السائل، فأول شيء وضعت قرنته، بعد ذلك شو أقول؟ بعد ذلك أقول لك أعطني الماء، هاي أعطني الماء استعمال لو وضع، فالاستعمال متأخر عن شنو؟ أول شيء وضعت ثم بعد ذلك استعملت. ماشي؟ هذا القسم اللي متعارف عندنا اللي احنا نعرفه. المصنف يقول هناك حالة جديدة وهي شنو؟ أنه يستعمل بدون وضع سابق، ماكو وضع سابق، ماكو وضع سابق، يستعمل اللفظ في المعنى وبنفس هذا الاستعمال هو نفسه شو يصير؟ يصير وضع. نقول لها غريبة، فلطينا مثال، يقول مثالها لو قال من بشر بابن له، قيل له لقد ولد لك ولد، قال الحمد لله جيئوني بولدي محمد. يقول يا محمد، يقول هو بعد ولدي هذا اللي ولد الآن، هو عندما قال جيئوني بولدي محمد شنو هذا؟ استعمال لا مستعمال؟ استعمال، جعله في جملة واستعمله. هذا الاستعمال هو شنو موضوعه؟ هو محمد وضع سابقا كلمة محمد لابنه والآن يستعمله، لم يضع سابقا، هو لأسه بشره ما كان يدري عند ابن محمد، فهو الآن بشر بالولد، فعندما بشر بالولد لم يقل وضعت كلمة محمد لهذا ابني الجديد ثم قال ايتوني بولدي محمد، لم يقل هكذا، انما مباشرة ماذا فعل؟ مباشرة استعمل كلمة محمد في المولود الجديد، وهو قاصد بنفس هذا الاستعمال، قاصد ان يضع الكلمة للمعنى، فهو استعمال بالوضع، وضع بالاستعمال، شو يسمي هذا، هو عبر عنه بالوضع الاستعمالي. يقول هذا ايضا، هو يقول المصنف يقول هذا متصور ومعقول، الوضع بالاستعمال معقول ومتصور، باقي العلماء ما قبلوا عليه، باقي الاعلام لم يقبلوا، لم يرتضوا هذا. المصنف يقول وقبل الخوض في تحقيق الحال لا باس بتمهيد مقال، وهو المقال ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بانشائه، يعني بانشاء الوضع، هذا المعنى اللي نعرفه احنا، شلون يحصل وضعت كلمة ما لهذا المسائل، هذه الطريقة المتعارفة. يقول كذلك يحصل، يعني الوضع التعييني يحصل بأي شيء؟ باستعمالي، شو استعمال؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذا في غير ما وضع له ما يصير، إحنا الاستعمال فرع شنو؟ فرع الوضع، إلا بقى قصدك المجازية، يصير استعمال في غير ما وضع له، لكن وين هذا؟ مجاز. أنت تريد مجازية؟ يقول لا ما أريد مجازي. عجيب، لا هو مجاز ولا هو موضوع سابقا، شو يصير استعمال؟ قال إيه، هو استعمال يراد به الوضع، وضع بالاستعمال، شو عبارته؟ يقول في غير ما وضع له كما إذا وضع له، ها كما، يعني يستعمل كما، هاي متعلق بيستعمل، يستعمل اللفظ كما إذا وضع له، كأنه وضع له، يعني لو فرضنا اللفظ موضوع سابقا جاي تستعملها أنت. ما فهمتموه؟ أنا لو فرضنا قلت، لو فرضنا قلت ابني سأسمي ابني محمد، هذا وضع تعييني متعارف، وبعدين شو أقول؟ جيئوني بولدي محمد. هذا من أقول جيئوني بولدي محمد، هذا استعمال متفرع على شنو؟ هذا اللي نعرفه إحنا. يقول المصنف مرات هو ما يقول أول شيء وضعت كلمة محمد لابني، مباشرة شي يقول جيئوني بولدي محمد، فيستعمل كلمة محمد في جملة وقت استعمالا كالاستعمال الذي يكون مسبوقا بمن؟ بالوضع، وكأنه وضع سابقا وسيستعمله. واضح شلون؟ يقول كما إذا وضع، يعني يستعمله كأنه وضع له سابقا، بأن شلون؟ بأن يقصد الحكاية عنه، يعني عن ذلك المعنى يقصد الحكاية عن ابنه، والدلالة ويقصد الدلالة عليه بمن؟ بنفسه، يعني بنفس اللفظ. تقول له مجاز، يقول لك لا، لو كان مجاز لاحتاج إلى من؟ لاحتاج إلى القرين. هذا قال لا بالقرينة، فلا تشكل عليه وتقول أنه شنو؟ أنه استعمال مجازي. ثم قال وإن، هاي وصلية، وإن كان لابد حينئذ، يعني حين الوضع الاستعمالي، لابد من نصب قرينة، إلا أنه يعني نصب القرينة هو للدلالة على ذلك. ذلك شنو؟ يعني أن الاستعمال هو استعمال يراد به نفسه شنو؟ الوضع. لا يعني لا أن القرينة على إرادة المعنى كما في المجاز. الفكرة هكذا، أنتوا كما وضحت لكم قبل قليل، اللي يسميه المصنف الوضع الاستعمالي على مطابق القاعدة، لو شوية بيه خلاف، لو بيه شذوذ، بيه غرابة، مو بيه غرابة، لو ما بيه غرابة شنو مالي؟ جيئوني بولدي محمد، يا هو ولد محمد، واضح. لهذا الوضع بالاستعمال أو سميه الوضع الاستعمالي، هذا هم فيه غرابة. لهذا احنا راح نستغرب، نقول يا محمد تريده، مو صحيح؟ لهذا لابد، لابد للمتكلم في مقام الوضع الاستعمالي لابد لهم من نصب القرينة حتى يبين انه هو في مقام الاستعمال الوضعي او الوضع الاستعمالي. هاي واضحة؟ اذا وضحت راح تشكل، راح تشكل عليه انت تلقائيا، راح تشكل هذا الاشكال. تقول لي قبل شوية قلت ما يحتاج قرينة، قبل شوية قلنا هو ما يحتاج المن الى قرينة، فما تهافت القولان. تارة تقول هو لا يحتاج الى القرينة ولهذا هو ليس بمجاز، والان تقول هو يحتاج الى القرينة لانه هذا الوضع الاستعمالي غريب فيحتاج ان يبين قرينة انه في مقام شنو؟ في مقام الاستعمال باللغة. كيف ترفع التهافت؟ واضح السؤال؟ الجواب يقول المصنف لا، هناك فرق بين القرينة التي يحتاجها المجاز والقرينة التي يحتاجها الوضع الاستعمالي من جهتين. الجهة الأولى أن القرينة التي يحتاجها المجاز هي قرينة دائمية، كل ما تستخدم أسد وتريد به رجل شجاع لازم تجيب به قرينة، لازم تجيب قرينة توضح شنو؟ توضح أنك تريد الرجل الشجاع، لا تريد شنو؟ الحيوان المفترس. يصير مرة استخدم القرينة وبعدين ما استخدمها، يصير مثلا أقول لك رأيت أسد يقاتل بالسيف، افتهمت المجاز ولا ما افتهمت؟ أقول له افتهم. خش بعد منا وغادر نقول أسد لا تطالبني بالقرينة، أنا قلتها مرة واحدة. لو لا، كل ما أستخدم أسد بالمجاز لازم أجيب. فإذا القرينة في المجاز هي قرينة دائمية لو فقط في أول استعمال، بخلاف القرينة وين؟ في الوضع الاستعمال نحتاجها فقط أول مرة، بعدين يحتاج قرينة وما يحتاج. واضح؟ هو كان يفهمهم اسمعوا ما سأقول، انتبهوا إلى ما سأقول، جئوني بولدي محمد. افترض جاب له قرينة يفهم انه هو يريد ان يضع بنفس الاستعمال، هاي قرينة نحتاجها بس اول مرة، بعدين بنقول محمد جئوني بمحمد نحتاج قرينة بعد، نقول محمد ما يحتاج قرينة. هذا فرق مهم، انه في المجاز القرينة دائمية، في الوضع الاستعمالي القرينة مرة واحدة فقط. هاي مرة، هاي الشيء. الامر الاخر في الفرق بينهما ان القرينة في المجاز هي للدلالة على المعنى المجازي، بحيث لولاها لم يدل اللفظ على المعنى المجازي، صحيح؟ اللفظ إذا دل على معناه المجازي بدون القرينة يدل أو ما يدل؟ لو يتبادر ذهنك معنى الحقيقي مو يأتي، مو صحيح؟ عندما أقول رأيت أسدا من دون قرينة أنت يتبادر المجاز والحقيقة حقيقة، لكن القرينة وظيفتها هي الدلالة على المعنى المجازي. هاي القرينة وين؟ في المجاز. أما القرينة في الوضع الاستعمالي ليس دورها الدلالة على المعنى، مو دورها الدلالة على المعنى، دورها تحديد وتوضيح أن المتكلم في مقام الوضع وليس في مقام آخر، يعني هي وظيفتها الدلالة على الوضع مو وظيفتها الدلالة على المعنى. هذا فرق آخر مهم. ثم قال المصنف فافهم، نأجل هاي فافهم باكر الوقت انتهى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.